اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام يا إخوتي على أن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما طبق حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم أساليبها إلى أنواع ثلاثة، إلى ثلاثة أنواع، وهذا مبين في قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وسبيل الله إنما هو دينه، أي ادعو إلى الدين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال. وقد تقدم أن هذا البيان يعني أن مناهج الدعوة وأساليبها ثلاثة: أولا توظيف الحس، ثانيا استعمال العاطفة، ثالثا منهج العقل. فالحكمة، من الحكمة أن ننطلق من عالم الحكمة، وعالم الحكمة هو عالم الحواس والأسباب والمسببات، فنستثمر ما يشاهده الإنسان بحواسه لننطلق إلى نتيجة. والموعظة الحسنة يكون فيها تحريك العاطفة من خوف والرجاء وغيره. والأمر الثالث وهو الجدال بالتي هي أحسن يكون بتحريك العقل وتنبيهه من خلال الحوار والقياس وضرب الأمثال إلى آخر ما هنالك. وقبل أن ننتقل إلى الأسلوب الثاني، بعدما تقدم الكلام في الأسبوع الماضي على شيء من استعمال الحواس وكان هذا من الحكمة، نريد أيضا في هذا الأسبوع مثالا من الأمثلة قبل أن ننتقل إلى استعمال الموعظة الحسنة. فأحد الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أقبل مرة وعليه كساء أي مثل العباءة وفي يده شيء قد التف عليه، التف على هذا الشيء من كسائه، فقال يا رسول الله إني لما رأيتك أقبلت إني لما رأيتك أقبلت إليك، وهذا الحديث في سنن أبي داود، فمررت بغيضة شجر، مكان فيه أشجار، فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، فوضعتهن في كسائي، وأنا في الطريق رأيت أصوات، تنبهت فإذا هي فراخ طائر، فأخذتهن أي الفراخ فوضعتهن في كسائي في عبائته، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، أصبحت تلاحقني فوق رأسي، فكشفت لها عنهن، كشف عن الفراخ فوقعت عليهن معهن، أسرعت واحتضنتهن وهي تعلم أنها ستبقى في كساء هذا الرجل، فوقعت عليهن معهن، قال فلففتهن بكسائي، الأم وفراخة، فهن أولئي معي. هذه حكاية الصحابي، هو يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل معه، وهي الفراخ وأمهن في كسائه. إذن لاحظوا ما الذي حصل، هل بقي الأمر هكذا والأصحاب كلهم يرون هذا بأم أعينهم، أم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استثمر ما تراه الحواس ليعطيهم شيئا يغذي عقولهم وقلوبهم ومعارفهم ويمكن دين الله فيهم؟ ما الذي قال له؟ قال ضعهن عنك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يوسع دائرة الإدراك الحسي، كانت الفراخ وأمهن في كساء الرجل، قال ضعهن، فوضعهن الصحابي في وسط الحلقة التي من حولها أصحاب رسول الله ورسول الله، قال فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزومهن. كل الأصحاب والناس ما خافت الأم، إنما ازدادت تمسكا بفراخها ولزمتهن وانكبت عليهن. هذا مشهد يشهد فيه الإنسان رحمة أم بفراخها وهي من عالم الطير. فما الذي قاله صلى الله عليه وسلم مستثمرا هذه الحادثة والحواس منتبهة ومشدودة إلى ما تراه؟ قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ هل تعجبتم من هذا المشهد؟ أتعجبون لرحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. فانظر كيف فهم الأصحاب من خلال ما رأت عين وسمعت أذن، ثم انتقل بهم إلى حضرة مولاهم سبحانه وتعالى، إلى حضرة الله، من الحس من خلال ما يرون ويتعجبون انتقل بهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. فهذا من الحكمة الذي يستخدم الإنسان فيه وهو يدعو إلى الله كل ما يراه من حوله ثم يوجهه في الدعوة. أما استعمال الموعظة يا إخوتي وتحريك العاطفة وإثارة الخوف والرجاء فإننا نجده كثيرا في القرآن الكريم وفي منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن تعودنا في كل يوم جمعة في صلاة الفجر أن نقرأ السجدة وسورة الإنسان أو الدهر. لو أننا دخلنا إلى بعض من هذه الآيات نجد الموعظة واضحة فيها. على سبيل المثال في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا. لاحظ في سورة السجدة يتحدث حديثا عابرا عن الجنة ثم يفصل في الحديث عن النار، وكأنه يريد أن يوقع في قلب الإنسان الخوف وهو يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة. فهو مر بذكر الجنة لهم فلهم جنات المأوى دون أن يصف، دون أن يعطيك من الصور، إنما نجد أنه بعدها قال: أما الذين فسقوا فمأواهم النار. هنا قال جنات المأوى، أي الجنات التي هي مأوى ونزل لأهل الإيمان. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. إذن هنا يصور لك مشهدا يتسارعون إلى أبواب جهنم يريدون أن يخرجوا منها والملائكة تعيدهم إلى النار. بدأ يصور لك صورة، مشهد، قصة. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالملائكة تكلمهم وتخاطبهم وتذكرهم بتكذيبهم في نفس الوقت الذي تعيدهم فيه إلى داخل نار جهنم والعياذ بالله. إذا نحن أمام صورة يرسمها القرآن لنا مخوفة. يذكر لنا في سورة السجدة الجنة بشكل عابر ثم يفصل في صورة جهنمية ترسم فيها أصوات الكافرين وهم يصطرخون في العذاب وهم يسرعون إلى أبواب النار يريدون أن يخرجوا منها، والملائكة لا تكتفي بإعادتهم إلى النار إنما تبكتهم، إنما تناقشهم وتجادلهم وتحاورهم وتقول هذا جزاؤكم لأنكم كذبتم بوجود هذه النار وما حسبتم حسابا لهذه النار التي أخبر الله سبحانه عنها. قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ألا تلاحظ كيف أن التخويف مستمر في سياق الآيات؟ قال: نحن لن نعذبهم فقط هذا العذاب الكبير، إنما يسبق العذاب الكبير عذاب في الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الذي هو عذاب الدنيا، عذاب الخزي، فقد يكون عذاب الفاسق الذي ابتعد عن طريق الله قد يكون تعب نفسي، فتجد أنه دائما في ضنك، في عذاب، ما في طمأنينة عنده، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال في آيات أخرى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هناك عذاب نفسي وهناك مصائب مطهرة لعله بهذه المصائب يتذكر، لعله بهذه المصائب يتنبه. وقد قلت فيما مضى إن العالم الإسلامي اليوم يمر بمصائب كثيرة متوالية، مصيبات والمصيبات والمصيبة، ولا يتنبه. لسه كل هذه المصائب ونحن لا نتنبه، ونحن ما نزال نزداد في التفرنج والبعد عن الدين، ما نزال نتعلق مرة بعيد الفلنتاين ومرة بعيد الأم، وكل أكاذيب نحن عندنا. أما الحب فإنه حب عفيف شريف، إنما وصفه الله سبحانه في نص القرآن: وجعل بينكم مودة ورحمة من خلال رباط الزوجية. وأما الأم فإنها في كل الأيام معظمة مكرمة. نحن الآن مع موضة العصر، إيش بطلع صرعة من الغرب وصرعة من الشرق، فترى أننا أمة لا هوية لها، وفي سلوكنا وفي عاداتنا، وأعداؤنا يكيلون لنا كل يوم مما لا تصدق به أذن تسمع أو عين ترى. ما يحصل من المجازر في غزة، ما يحصل من البلاء في العراق، ما يحصل في العالم الإسلامي من الخزي والذل، كل هذا عذاب منصب. لو أن هذه الأمة تيقظت لما كان فيها ما كان، صار عندنا مثل ما صار عند اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة لو كانت ذليلة ما بهم. الموت بخوف، ليش؟ لأن هذا الموت خسارة الدنيا فيه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلما انقلب الميزان عندنا، انقلب الإيمان عندنا بعد أن كانت الجنة بالنسبة إلنا هي المقصود، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وانقلبت الموازين وأصبحنا نتمسك بالحياة كيفما كانت الحياة، وأصبحنا لا نجد في قلوبنا تأثيرا للآخرة، إنما التأثير للدنيا. أمة كهذه الأمة لا قيمة لها. هرقل سأل أصحابه: اصدقوني، أنتم 200,000 وهن 20، ليش عم يغلبوكم؟ قال: يحبون الحياة، يحبون الموت كما نحب الحياة. نحن هذا حالنا اليوم، حالنا حال تمسك بالحياة. نعم، إذا كانت الحياة كريمة عزيزة ما أحلاها، لكن الحياة الذليلة ما قيمتها؟ مع بعد الإنسان عن كرامته ومنزلته. إذن قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتنبهون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ذكر بالمصائب هنا الآيات، الآيات الكونية والآيات القرآنية. لا ينحصر هنا معنى الآيات في الآيات القرآنية، إنما يندرج فيها أيضا ذكر معنى الآيات الكونية، أي كل المصائب والبلايا هي من آيات الله. هذا الذي نراه، ما الذي حرك؟ حتى من كثرة ما رأينا أصبح الإنسان يقترب من تبلد الحس، بيكون عم يقلب في القنوات بيشوف مناظر ما يجري من مذابح في غزة. غيرونا القناة، خلينا شوي قلبنا مات، طالعونا شي أفرفش حاج نسونا. نعم، والإنسان من كثرة ما رأى من الصور، هذه عملية مورست علينا، كنا إذا رأينا في تاريخنا يذكر أنه في امرأة قالت ومعتصمة فسير المعتصم جيشا. لا اليوم لا عاد لا ومعتصمة ولا عاد الطفل عم يصيح والمرأة عم تصيح. يوم الأيام امرأة محبوسة قالت ومعتصمة. وين المعتصم؟ الله يرحم المعتصم، والله يرحم أيام المعتصم. ما عاد في شي حركنا، ما عاد عندنا حس، ما في حس، خلاص تبلد الحس. كل واحد بيسأل أكلنا شربنا نمنا خلاص انتهت القضية. ومن أظلم ممن ذكر نبه أوقظ بآيات ربي ثم أعرض عنها؟ لا يا أبا، لأنه في فرديته. اليوم غاب عنا مفهوم الأمة، مفهوم الأمة ما عدنا نشعر بالأمة. نحن بنشعر أكثر شيء بنشعر خارج دائرة الفرد الأسرة، يعني عيلتي مرتاحة ماشي الحال. أما أن نتفكر بما هو أوسع بمجتمعنا بأمتنا بأوطاننا فهذا لم يعود من اهتماماتنا. فيكفي أننا نأكل ونشرب كما تأكل الأنعام، نأكل ونشرب مرتاحين مبسوطين تمام، كما تنتظر الشاة دورها لتذبح. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا انتقلنا من سورة السجدة إلى سورة الإنسان أو سورة الدهر نجد الأمر معكوسا، حيث يمر القرآن في سورة الإنسان مرورا عاجلا بذكر المخوف، لكنه يفتح باب الرجاء والأمل. فبعد أن وقف في سورة السجدة وهو يحدثه عن ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وهكذا تجدها جلالية وتسجد وأنت في حالة خوفك، تأتي وأنت تقرأ سورة الإنسان في الركعة الثانية تقرأ إنا هديناه السبيل، أي الإنسان هداه الله إلى السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وانتهت القصة عند هذه النقطة في سورة الدهر أو الإنسان. ثم بعد ذلك استفاض في إثارة الرجاء والأمل في قلوبنا فقال إن الأبرار أهل البر والطاعة والإقبال على الله، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلما خافوا في الدنيا أمنهم الحق في الآخرة ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فما ذكر لك الجنة إلا ونبهك إلى العمل معها، إنما نطعمكم لوجه الله. ليس المقصود من هذا الإطعام شهرة ولا مكاسب، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، نضرة في وجوههم وأبدانهم فهم في أحسن الإشراق صباح الوجوه، وجوههم مشرقة ناضرة ناضرة في حالة أنس في حالة سعادة. ولقاهم نضرة وسرورا، وهنا السرور بالله لأن النضرة جاء معها بذكر السرور. وفي موضع آخر القرآن يفسر بعضه بعضا، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأفهمك في موضع آخر أن مع النظرة نظرة. وهنا أشهدك وهو يحكي لك عن النظرة أن معها سرورا، ففهمت من خلال قراءة القرآن أن هذا السرور كان بسبب النظرة. لذلك قال العارف جلة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك. أعظم نعيم يوم القيامة هو نعيم النظر إلى وجهه الكريم. فنعيم النظر إلى وجهه الكريم معه سرور لا يمكن أن يعدله السرور بالأسرة والقصور والحور. قال ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بدون صبر تريد جنة وحريرا؟ لا لا، ما بدنا، ما بدنا دين، لكن بدون ما ننزعج، بدنا أن نبقى متمسكين بالدين لكن بدون ما نعاني، بدون مشقة. يا حبيبي هذه الدنيا دار مشقة، هذه الدنيا دار تكليف، التكليف من الكلفة، والكلفة المشقة. تريد أيها الشاب بدون أن تصارع نفسك أن تنال الجنة والحرير؟ كيف يكون هذا؟ بدون أن تصارع نفسك يا شرطي يا موظف، والإغراءات تأتي أمامك بالرشوة، الرشوة قدامك تستطيع أن تمد يدك إليها وأنت تتذكر الجنة والحرير فتمتنع عن الرشوة. يا صانع يا تاجر تمتنع عن الغش، تمتنع عن الكذب، تمتنع عن السرقة، تمتنع عن الخيانة، تلتزم بوعدك، تتقن عملك. لماذا؟ تتذكر الجنة والحرير. طيب الأسهل أين هو؟ الأسهل أنه مشية، يلا كله مشية، ضروري كل هاد نتقين وضروري كل هاد نستقيم، مشية. لا، صبروا، كلمة صبروا، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته. وطاعة الله ومعصيته لا ينبغي أن نحذف فيها عنصر المعاملة، بل عنصر المعاملة أهم من عنصر العبادة. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى شكر لعاهرة سقت كلبا؟ فإذا كان الإحسان إلى كلب يشكره الله، فكيف الإحسان إلى خلق الله من البشر؟ إذن نحن عندما نفرح أنه دخلنا وصلينا، وما نفهم أن المعاملة في إتقانها وفي علو إحسانها هي أعلى من العبادة، فقد يسامح الحق سبحانه إذا قصرت قليلا في العبادة، لكن المعاملة هي المعبرة عنا كأمة، التي تعبر عن أمة الإسلام. المعاملة، أين المعاملة؟ في أسواقنا، في صنعتنا. لماذا سبقنا الآخرون في معاملاتهم، في صناعاتهم، في تجاراتهم؟ لأننا توجهنا إلى العبادة وما أدركنا أن المعاملة هي أقرب إلى الله تعالى من العبادة. إذن قال وجزاهم بما صبروا، في معاناة، معاناة، يعاني، يتحمل، جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا بده الدفاية ولا مكيفات تبريد. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قطوفها لا مقطوعة ولا ممنوعة. شلون لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ أي لازم واحد يتعجب من قضية لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة، تمد يدك إليها وتأخذها وترى أنها بقيت في محلها، فلا هي ممنوعة عنك ولا قطعتها لأنها دائمة، ثمار الجنة دائمة ولا يمكن لأحد أن يقطع، ما في قطع، لأن وصف الثمار الدوام، فلا يستطيع أحد في الجنة أن يقطع ولا تمتنع الثمرة عنه، بتمد إيدك بتاخذه وبقيت محله، وهذا معنى لا مقطوع ولا ممنوع، فما قطعتها ولا منعت عنك، وأخذت ما تريد وبقيت محله. إيش هذا؟ هذا كرم. كل ما يصوره القرآن من صور الجنة مهما حاولنا أن نتخيل لا يمكن أن نتخيل إلا الأسماء، أسماء اللي عرفناها في عالم الدنيا، لكن الأمر غير هيك غير هيك غير هيك، شيء لا تصوره عقل. هناك الخيمة الواحدة في الجنة، الخيمة الواحدة عبارة عن لؤلؤة مجوفة، هذه الخيمة المجوفة ولو سرت من أولها إلى آخرها في قطرها مسافة 100 عام لا تبلغ مداها. هنا حبة اللولو إذا صار أدى 5 سنتي 3 سنتي، إذا لولو أصلي خراب بيت لدي يشتري بغمة لولو من اللولو الأصلي، هنيك لولو أصلي وجناني، ولكن هذه الخيمة كلها مو لولو جنب لولو، لا كلها لولية وحدة. وتسير في هذه الخيمة 100 عام، وبعدين هيك يعني لولو حاف؟ لا لا لا، مفروش، ما عم تاخذ البيت بدون فرش، لا عم تاخذه مفروش، ايش في تريات، ايش في مد وصمد، شي ما بخطر على بالك. هاي خيمة من خيام الجنة التي لك، خيمة وحدة. اما اذا طلعت برات الخيمة، يعني اليوم واحد لما بروح على الصحراء، ليش حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيمة؟ لانه اهل الصحراء أو أهل تلك البلاد وقد يطلعوا يصيفوا بيطلعوا على الخيمة، الأصل عنده بيت، هو عنده بيت وعنده توابع البيت، ولما بده يطلع هيك شوي يصيف بحب الخيمة، قال هذه الخيمة تبعتكم اللي في الدنيا من الجلود، أما خيمة الجنة لما بدك تطلع وتغير شكل عن القصور التي أنت فيها تطلع على خيمة فتكون خيمتك من اللؤلؤ. هذا حال الجنة. ونحن هذا المسكين الأجدب مشان شوية رشوة مشان غش لك، اتحمل تحمل. السحرة السحرة كانوا في القصر الفرعوني وعندهم كل شيء، فلما أشرقت قلوبهم بأنوار الإيمان قالوا لفرعون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. هو يخوفهم ويقول ده أطلكم إيديكم أجريكم، تصوروا وهم يقولون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما بيهمنا كل هذه الدنيا وإغراءات فرعون لم تؤثر على قلوبهم. لماذا؟ لأن هذه القلوب أشرق فيها الإيمان. يا أخوانا الإيمان يفعل العجائب، نحن عندنا الإسلام لكن الإيمان ضعيف. الإيمان إذا وجد في القلب فإن القلب ينظر إلى الجنة كأنها رأي عين. الصحابة عندما كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثهم عن الجنة فكأنها رأي عين، كأنها رأي عين. هذا هو الإيمان، لا أن يكون تعلق قلوبنا بالأشياء الدنيوية مع غفلتنا، بنحفظ المعلومات في الذاكرة حفظ، ايه في جنة، في جنة وفي لا، لو صفى قلبك لرأيت الجنة، لرأيت بقلبك الجنة. قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. الفضة حرمت علينا في الدنيا لكن مسموحة هناك، هون ما وصل تشرب بكاسة فضة أو ذهب، بس هنيك معلش. وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فوصف الله الخيمة بأنها من اللؤلؤ، والحور مثل اللؤلؤ، والولدان مثل اللؤلؤ. الله، وهذا كله لا يساوي نظرة وجه المؤمن في الجنة، لأن نظرة وجهه وهو ينظر في سرور إلى حضرة مولاه هو يزيد في الحسن والإشراق على كل ما ذكرناه. ويطوف عليهم ولدانهم مخلدون، نحن هذا الوصف كله للخدم، ما عم نحكي عن المخدوم. المخدوم أنت أيها المؤمن، هذا كله عن خدمك، عم نحكي لك عن خدمك. أما أنت فوصفك عندما وصف الحق سبحانه وتعالى اختصر، لأنه ما خرج كتير كتير يفصل، قال نظرة وسرور، نظرة وسرور باختصار. لكن كيف النظرة؟ عقلك ما بتحمل، لذلك أجمل ولم يفصل، وفصل في خدمك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم، هذا لكم مخبأ، مخبأ لك يا أيها الإنسان. استقيم على الطاعة، استقيم على توجهك إلى الله، استقيم على القرآن، استقيم على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هذا كان لكم، أنت تملكه جزاء إكرام من الله لك، وكان سعيكم مشكورا. فالله سبحانه يشكر سعيك، يشكر صبرك، يشكر عملك، يشكر تجلدك. لذلك لا تستعجل، لا تستعجل. الشاب بقول طيب غضينا البصر وحافظنا على الصلاة وتعلمنا ديننا وأتقننا العمل، بس ما عم نشوف بسرعة نتيجة هيك تفرح لنا قلبنا. قالوا لا 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 لا، صفي قلبك، بتلاقي أن قلبك قد رأى النتيجة التي تنتظرك. لا تستعجل، ربما الحق يعطيك شيء في الدنيا، لكن لا تستعجل. هذه الاستقامة ثمنها عظيم، ولو لم يكن من ثمنها إلا أن الله تعالى يباهي بك أيها الشاب، ملائكته لكفاك. الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته الكرام المكرمين، انظروا إلى هذا الشاب، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام العادل. إذا وجد إمام عادل يعدل في شؤون المسلمين، جعل بعده في الرتبة والمنزلة شابا طائعا نشأ في عبادة الله. ففهم منزلتك أيها الشاب، فأنت الحق سبحانه يباهي بك في السماء والأرض. إن هذا كان لكم جزاء، وكان سعيكم مشكورا. فإذا انتقلنا إلى تطبيقات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نموذج من القرآن. نقرأ عن العرباض بن سارية في سنن أبي داود والترمذي، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرباض بن سارية ممن دفن في بلاد الشام، ومشهور أن قبره إلى جانب حمص، يعني هو ممن وصل إلى بلادنا ودفن في بلادنا، ما بيبعد قبره عن حلب 200 كيلومتر. عن العرباض بن سارية هذا الذي عمر طويلا وكان يعرف بالفارس الطويل، ولما رحنا زرنا قبره كما أخبرني أحد الشيوخ رأينا ما شاء الله قبر يدل على أن صاحبه صاحب قامة طويلة كما وصف. نعم. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة، يعني بلغت قلوبنا وأثرت في نفوسنا. بليغة لما بنقرأ حكمة بالغة، لأنه في كلام بصل إلى الآذان، وهناك كلمات تصل إلى القلوب. قال في الحكم العطائية: تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. فحيث وصل التنوير وصل التعبير فيؤثر في النفوس. وقال سبحانه وهو يخاطب حبيبه: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ما قال في أذانهم، قال في أنفسهم. وقل لهم في أنفسهم، أوصل كلماتك إلى أعماق أنفسهم لتكون هذه الحكمة بالغة، حكمة بالغة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودعة. نحن نرى نشم في موعظتك يا سيدنا يا رسول الله، نشم موعظة، نشم رائحة الوداع. قال: إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ وفي رواية: فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. الحديث، فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن في كل الأوقات يحدثهم من خلال المثال الحسي أو من خلال الجدال والحوار كما سيأتي في النموذج الثالث إن شاء الله فيما يأتي من الدروس، إنما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجعل جزءا من توجيهه موعظة مؤثرة في النفوس وفي القلوب. وفي سنن النسائي عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة حفاة غرلة. يعني كيف كان غرلة؟ يعني كيف كان الصبي قبل ما يطهروا؟ هذا هو حال أهل المحشر، لأن كل شيء يفقده الإنسان من بدنه يعود إليه يوم القيامة. اتصور شعرك اللي قصيته رجع لك كله، وضفيرك اللي قصيته رجعت كله، ما في شيء يتجاوز بدنك إلا ويرجع إليك. تصور هذا المشهد، مشهد أهل المحشر لحاله بخوف لحاله. قال: إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: رب أصحابي هذول من أمتي يا رسول، يا رب راحوا على النار، باتجاه النار الشمال، يعني باتجاه النار. فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إلى قوله تعالى وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين أي مرتدين على أعقابهم، قد فارقوا الدين، فارقوا الإسلام. وفي هذا الحديث يقول أهل العلم إن الأعمال لا تعرض إذا كان صاحبها خرج من الإسلام على رسول الله. الأعمال أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أننا في دائرة الإسلام، فإذا خرج الإنسان والعياذ بالله من دائرة الإسلام فإن أعماله لا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا، الذي يخرج الإنسان من الإسلام ربما يكون كلمة. لا تظنوا أن المسألة يعني مسألة كبيرة لازم يروح ويصلب ولا يدخل الكنيس اليهودي ويتهود حتى يخرج من الإسلام. لا، الإنسان قد يخرج من الإسلام إذا استخف بشعيرة من شعائر الله، إذا استخف بشعيرة من شعائر الله يخرج من الإسلام. وهل تعرفون ماذا يعني الخروج من الإسلام؟ إذا كنت رحت على الحج بدك تعيد حجتك، لأن الحج المعتبر بشرط أن لا يخرج من الإسلام، فإذا خرج من الإسلام ثم عاد إليه يحتاج إلى حج آخر لأنها حجة الإسلام. وإذا كان متزوجا ينفسخ عقد نكاحه ويحتاج إلى عقد جديد. لذلك ومن يعظم شعائر الله، عظموا شعائر الله. شعائر الله سبحانه وتعالى كل ما ورد من أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن الكريم. الإسلام فيه أحكام توجهت إلى المعاملات، وأحكام في العبادات، وأحكام في تنظيم المجتمع، وأحكام في تنظيم الاقتصاد. إذا قلت البنك الربوي، إذا قلت الربا أحسن من البيع والشراء تخرج من الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا. بيجوا ناس بيقولوا لي يا حبيبي هذا البنك الإسلامي عم بتعامل، نحن ما عم ندافع على هالبنك الإسلامي، في 100 بنك إسلامي، لكن نحن حظنا بطلع دائما أنه بلزقوا فينا بعد جهد جهيد بنكين ثلاثة ضمن هالبلاد. لكن في العالم في بنوك كتير، في معاملات أيسر. الحاصل مهما كانت المعاملات معسرة وصعبة بس بيبقى اسمها بيع وشراء. البيع والشراء بجوز من خلاله تقول لي انه وجدنا بعض الصعوبات، نقول لك ماشي الحال في صعوبات، انا معك في صعوبات، لكن الربا حرام. طيب لو اننا وزننا قلنا لك الزواج بكلف، بده يكلفك 100-200 ألف ليرة، أما الزنا والعياذ بالله ما بكلفك غير 2000 ليرة، تقول لي إيه هذا أرخص؟ هذا لا ينبغي أن نسمعه. نحن ندعو البنك الإسلامي إلى تسهيل المعاملات مع الناس، وهذا باب من الأبواب الخيرة، لكن في نفس الوقت عندهم أموال يحفظونها عم شغلوها للناس ليضمنوا حقوق الناس، لأن البنك الإسلامي هو عبارة عن مجموعة من مساهمات كثيرة وكل واحد يشغل، فهي الذي يحصل أنه بيع وشراء، مرابحة في الغالب عم بكون مرابحة، عم يربحوا بالـ107. تقول لي عم يربحوا بالـ107، البنك الربوي عم ياخذ في القرض بالنتيجة أسهل، والقرض عم يعطوا الفائدة أو اللي عم سموها فائدة، هي ما هي فائدة، ضرر اسمها، لكن ربا، الربا اللي عم ياخدوه أقل، نقول له لكن حرام.
هذا الخرب حرام، وأما هذا بيع وشراء فهذا حلال، فالفرق بين الحلال والحرام. نعم نحن نتمنى أن يجوا أغنياء كبار ومناح وربي ميسر عليهم وأعمالهم ماشية، ويفتحوا باب القرض الحسن ويفتحوا أبواب كثيرة من المعاملات، يورجون عضلاتهم. وين أهل الأموال؟ إذا كان فقط بدنا نحكي أخي منيح، انفتحت فرصة، فتحت فرصة لمعاملة شرعية. لكن إياك أن تقول بأنه الربا أحسن من البيع، هذا فيه والعياذ بالله ارتداد عن الإسلام، لأن القرآن الكريم صرح. فكيف يكون المحرم كالذي يقول إن الزنا أفضل من الزواج؟ هذا يساوي ذلك، هذا ارتداد. كالذي يقول إن الصلاة ما له قيمة، أو الذي يقول الحجاب ما له قيمة، هذا كله ارتداد يا أخوانا، لأنه هذا يسمى معلوم من الدين بالضرورة. هلا تقول المرأة أنه الحجاب فرض، انتبهوا فرع، وحتى تفهموا الكلام عني ما يؤخذ بشكل خاطئ. وحدة سافرة ما بتحط على راسها ما تتحجب وتقول الحجاب فرض وأنا عاصية ومقصرة، هذه مؤمنة. أما التي تقول لا سيدي الحجاب كله على بعضه ما له قيمة، هذه مرتدة عن الإسلام. أن تقول الحجاب فرض وأنا إلي ظروفي، نفسي عم تغلبني، ما بحسن أتحجب، هذه مسلمة، هذه معتقدة بالإسلام وأحكامه. لكن إذا أنكرت المشكلة، إذا جحدت وأنكرت وقالت هذا لا، هذا ما هو فرض، والله سبحانه في نص القرآن يفرضه، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، نص قرآني، رغم عن أنف ما يخرج من الفضائيات من التشويش الكاذب، والذي هو التشكيك في الدين. بلاء الفضائيات صار في كتير ناس بقولوا نحن ما بقى بدنا دروس، نحن قاعدين ببيتنا عم بيجي الدرس لعندنا، مزبوط، وانت نايم عم بيجي السم على بيتك، مبسوط، مزبوط، السم عم بيصل لعندك، إلا من رحم ربي نادر أنك تلاقي شيء يسمع. ماشي الحال الحمد لله، بعض من أهل الفضل من أهل العلم بدأت بعض الدروس، لكن مع ذلك السم كتير 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 السم. صرح أحد ممن يخرجون في الفضائيات اللي اسمها إسلامية، قال له اللي بيحط قرش في دعم حفلة مولد هذا مشرك كافر، هذا اللي طلع معه. والناس غشيمة وتسمع، لا 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 هيك بقى القصة. ليش خيو ايش عملنا؟ ايش عملنا؟ الحمد لله الذي اكرمنا ان كنا في بلاد الشام. ايش يعني حفل المولد؟ يعني يذكرنا واحد من الموجودين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزداد محبة. وما أحلى هذا، لأننا أمرنا أن نزداد وأن يزيد بعضنا بعضا حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حلو. أي اجتماع يقرأ فيه القرآن أو يحبب فيه إلى القلوب الإسلام، أو يحبب إلى القلوب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا ما أحلى، وهو قربة وعبادة يتقرب بها العبد إن الله سبحانه وتعالى. لا يهمنا كيف الأشكال، كيف قال لي والله عم بفرحوا بضيفوا جاته، طيب خيو ضيفوا جاته، ولا إذا كان هذا حرام نضيف جاته، خيو إذا كان عم نضيف جاته ببيوتنا، عم نضيف جاته، فرحنا برسول الله. طيب وإذا فرحنا برسول الله حدا قاله عندنا؟ ما بيجوز. كلمة كفر وأشرك هذه إلى ضوابط، هذه قضية خطيرة جدا. إذن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى هو الضمان لنا حتى نبقى في دائرة الإسلام. وهكذا نجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم ينبههم إلى أن هناك من سيأتي يوم القيامة في الأصل معروف أنه من المسلمين ثم يؤخذ به إلى الشمال فيكون ممن ارتد عن الإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا سميع يا عليم. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك، فاعف عنا يا عفو يا كريم. اللهم إنا قد دخلنا بيتك فأكرمنا بضيافة فيه يا جواد يا كريم، أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تفرج كروبنا وأن تكرمنا بإجابة دعائنا للمجاهدين يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم أذل الصهيونيين وأعوانهم أجمعين وكل من أعانهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، منا ما يليق بلؤمنا ومنك ما يليق بكرمك، أنت أهل الكرم والجود والإحسان يا الله، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، بدل سيئاتنا حسنات. رفعنا إليك أكف الضراعة متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة، فلا تردنا خائبين يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا حفظ أمانتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.